يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، نعود إن شاء الله تعالى عودا حميدا إلى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني فتبينوا islamacademy.net. وكنا في لقاءات سابقة قد استطردنا في الكلام عن دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في نقد الأسانيد والمتون بسبب ما عنا من أسئلة رأينا أنه في أن المشاهد الكريم في حاجة إلى معرفة طرف من هذا النوع الرفيع من نقد الروايات، سواء ما كان منها متعلقا بالمتن أو متعلقا بالإسناد. وأرجو أن يكون المشاهد الكريم قد وقف على طرف من ذلك، وأن أكون قد وفقت إلى بيان شيء من مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. اليوم موعدنا مع سؤال ورد إلى البرنامج، وهو سؤال في غاية الأهمية، ويحتاج بطبيعة الحال أيضا إلى مزيد من التفصيل، وسنحاول جاهدين أن نجمل ذلك من غير تطويل أو إسهاب يخرج بنا عن المقصود. الحديث الذي سأل السائل عنه متعلق بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دار حوله كلام أهل العلم في مسألة الاحتجاج بالأخبار التي جاءت عن طريق الآحاد. يقول السائل حفظه الله: إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حدث بحديث فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إن لم تأتني بشاهد أودعتك ضربا، إن لم تأتني بشاهد أودعتك ضربا. يقول السائل: فهل كان عمر رضي الله عنه لا يقبل خبر الواحد، مع العلم بأن علماء الحديث يقبلون خبر الواحد، فكيف لم يقبله عمر؟ يقول أيضا: وهل من الممكن أن الصحابة يشك بعضهم في بعض؟ يقول أيضا: وهل من الممكن أن يخطئ صحابي في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تسلم الرواية الأخرى من الخطأ، أو تسلم الرواية الأخرى من الخطأ إذا كان من الممكن للصحابي أن يخطئ؟ هذا هو سؤال السائل، وهو متعلق بعدة محاور كلها تدور حول الاحتجاج بأخبار الآحاد. وقبل الإجابة على سؤال السائل الكريم، نحب أن نلفت نظر المشاهد الكريم إلى ماهية خبر الآحاد. ما هو خبر الواحد أو خبر الآحاد، وما الفرق بينه وبين الخبر الآخر الذي يسمى بالخبر المتواتر؟ معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول القول في مجلس من المجالس، أو يخبر الخبر في مجلس من المجالس، أو يحكم في قضية من القضايا، هذا الحكم أو هذه السنة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بالضرورة أن يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير من صحابته الكرام. بطبيعة الحال هناك من السنن ما قد أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة، وهذا أمر وارد وواقع في كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك سنن أخرى لم يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا الواحد والاثنين، كأن يكون سائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عن مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على ما سأل عنه، ولم يكن في هذا المجلس وفي هذا الموضع غير هذا السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يسمع ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. إذا هناك من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمكن أن يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حجة الوداع، نعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة خطبة خطبة معروفة مشهورة، هذه الخطبة سمعها منه عليه الصلاة والسلام كل من كان حاضرا في هذا المكان، وقد كان أكثر الصحابة قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فإذا أكثر الصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، فإذا هذه الخطبة وقعت في موقع وفي زمن صادف أن كان حاضرا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي جدا أن تروى هذه الخطبة عن عدد كثير من الصحابة، عدد كثير من الصحابة يروون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما إذا وردت سنة لمناسبة ما أو لسؤال سائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنجد كثيرا من هذه السنن لا يرويها إلا الرجل والرجلان. فإذا كان الحديث مما قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من صحابته الكرام، فهذا هو الذي يسمونه بالخبر المتواتر، أي رواه عدد كبير، عدد كثير، جم غفير، يستحيل عادة أن يتواطؤوا أو أن يتفقوا أو أن يجتمعوا على حكاية الباطل. والعكس هو الخبر الآحاد، فخبر الآحاد هو الذي لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الواحد والاثنان ممن لم يبلغوا في العدد إلى حد الحديث المتواتر الذي يرويه العدد الكثير. وهكذا الشأن في من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يحدث الصحابي الذي أخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث لبعض أصحابه من التابعين، ولا يسمع ذلك الحديث من ذلك الصحابي إلا الواحد والاثنان، بينما حديث آخر يحدث به عن ذلك الصحابي عدد كثير لكون ذلك الصحابي مثلا حدث به في ملأ من الناس، أو حدث به مرات ومرات، أو حدث به على المنبر خاطبا مثلا بين الناس، فغالبا ما يسمع ذلك الخبر منه عدد كبير وجم غفير من تلامذته من التابعين. وقس على ذلك الشأن في كل طبقة من الطبقات ومرحلة من المراحل وزمن من الأزمنة. إذن الخبر إما أن يأتينا من طرق متعددة كثيرة، وهذه الطرق بطبيعة الحال تدعو إلى الجزم بصحة الخبر والقطع بذلك، لأن الخطأ وإن كان واردا على الواحد لكنه عن الجماعة أبعد، فيستبعد جدا أن يتفق عدد كثير على رواية شيء واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول إنهم أخطأوا، إن الخطأ إنما يقع عادة في التفرد، حيث يروي الراوي شيئا لا يتابعه عليه غيره. لكن إن روى الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو روى الشيء من عن الصحابي الكريم عدد كثير، فغالبا ما يكون ذلك صوابا لا يعتريه شيء من الخطأ. أما خبر الواحد فهو لم يبلغ هذه المرتبة، ولكنه قد رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة ممن لم يبلغوا في العدد إلى هذا الجم الغفير وهذا العدد الكثير. ولكن مع ذلك فهذا الذي يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة إن كانوا من الثقات الذين يحتج بهم ويعتمد على ما يروونه فهو حديث حجة يعتمد عليه في دين الله عز وجل وتبنى عليه الأحكام. وهذا الأمر أعني كون خبر الواحد وهو الذي لم يكن متواترا مما تقوم به الحجة ويتدين به في دين الله عز وجل وتبنى عليه الأحكام ويعرف به الحلال والحرام، كون ذلك صوابا وأنه حجة في دين الله، هذا أمر لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعين، إنما وقع الخلاف من جهة من أقحم نفسه في العلم وليس منه بسبيل، أو من قبل بعض أهل البدع والأهواء الذين رأوا أن في كثير من الأحاديث ما يكون حجة عليهم فلم يجدوا مطعنا في هذه الأحاديث سوى أنها أحاديث أفراد أو أخبار آحاد أو أنها لم تأتي من طريق عدد كثير من الرواة. فما كان من أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا إلا أن ردوا على هؤلاء باطلهم وبينوا زيف أقوالهم. من ذلك مثلا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد عقد في كتابه الرسالة وهو كتاب معروف من أشهر كتب الإمام الشافعي، عقد بابا طويلا جدا خصه بمناقشة هؤلاء في الأدلة التي احتجوا بها لعدم الاحتجاج بخبر الواحد، وساق الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدالة والمبينة أن خبر الواحد العدل الثقة حجة في دين الله عز وجل. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد أفرد في كتابه الصحيح كتابا أو بابا مستقلا أسماه باب حجية أخبار الآحاد، فساق فيه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يستدل به على حجية خبر الواحد وأنه مما تقوم به الأحكام ويعرف به الحلال والحرام. ثم بعد ذلك تبع هؤلاء العلماء من عصر إلى عصر إلى يومنا هذا يبينون للناس دين الله عز وجل. ومن أدل دليل على حجية خبر الواحد هو أن أكثر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاءت عن طريق الآحاد لا عن طريق المتواتر. فالأحاديث التي تحقق فيها وصف التواتر بطبيعة الحال هي موجودة ولكنها قليلة قليلة جدا مقارنة بالأحاديث التي جاءت عن طريق الآحاد. حتى يقول الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح، يقول: اعلم أن أكثر الأحاديث أحاديث آحاد، إن أكثر الأحاديث أحاديث آحاد، فمن تنكب عن الاحتجاج بأخبار الآحاد فقد أفضى به ذلك إلى أن يرد السنة ولا يقبل منها شيئا. ونحن حينما وجدنا الجهود التي بذلها علماء الحديث في حصر أو محاولة حصر الأحاديث المتواترة وجدنا العجب العجاب. فهذا الحافظ السيوطي مع كثرة اطلاعه ومعرفته بالأحاديث وبطرقها وأسانيدها ورواياتها حاول أن يجمع الأحاديث المتواترة في كتاب له سماه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وهذا الكتاب كتاب صغير الحجم، كتاب صغير الحجم، إذا نظرت في عدد الأحاديث التي احتوى عليها ذلك الكتاب تجدها تزيد على المئتين قليلا، تزيد على المئتين قليلا. هذا هو عدد الأحاديث المتواترة عند الحافظ السيوطي مع حرصه على الجمع والاستقصاء، ومع ذلك فقد أدخل هو في هذا الكتاب أحاديث هو ظنها متواترة، وهي عند محققي أهل العلم ليست متواترة بل منها ما هو ضعيف. إذن لو استثنينا ما ليس متواترا مما أدخله في هذا الكتاب، أو استثنينا ما هو ضعيف مما أدخله في هذا الكتاب، بطبيعة الحال ستقل العدة ويصير هذا العدد أقل مما ذكره الحافظ السيوطي. وأنا أسأل أخي الكريم، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مكث 23 عاما لم يحدث أمته إلا بنحو 200 حديث؟ هذا بطبيعة الحال من أبعد شيء يكون. فمن لم يحتج في دين الله عز وجل إلا بالأحاديث المتواترة أفضى به ذلك إلى أن يرد السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نجد العلماء قديما وحديثا ما زالوا يحتجون في دين الله عز وجل، وما زالوا يبنون الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم على الأحاديث الواردة والصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلتفتون هل هي من أخبار الآحاد أم هي من أخبار المتواترة، إنما يحتجون بكل ذلك معتقدين ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دام قد أخبر به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدول الثقات الأمناء. وهذا له أدلة كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الكتب إلى الملوك ويقيم عليهم الحجج، وإنما يرسل هذه الكتب مع رجل أو رجلين. فمثلا الكتاب الذي أرسل به إلى هرقل عظيم الروم، وقصته معروفة في أوائل صحيح البخاري، من الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم معه الكتاب إلى هرقل؟ إنه رجل واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دحية ابن خليفة الكلبي. فهذا رجل واحد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أقام به النبي الحجة على ملك الروم هرقل. فلو لم تكن أخبار الأحاد حجة لأبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل طائفة من المؤمنين، طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقيم الحجة على هذا الملك. وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برجل واحد واعتبر ذلك كافيا لإقامة الحجة. انظر إلى الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول فيه بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فكل من علم آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يبلغ به الناس، ولا شك أن هذا خطاب لأفراد الناس، لأفراد الأمة. فكل فرد من أفراد الأمة علم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه أن يبين ذلك للناس، وهذا كالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أو كالتسويغ منه صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد أمته أن يبلغ عنه سنته إلى الناس. وهذا فيه إقرار بل أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخبر الواحد بما علم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه دليل على الاحتجاج بخبر الواحد. وانظر إلى الحديث الآخر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول نضر الله امرأة، ولم يقل طائفة ولا جماعة، إنما قال امرأة، وفي رواية رجلا، نضر الله رجلا أو نضر الله امرأة، نضر الله امرأة سمع حديثا فبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالنضرة، بنضرة الوجه، لهذا الذي يعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيبلغ به الناس. فلو كان مثل ذلك لا يجوز له أن يبلغ الناس، أو أن بلاغه لا تقوم به الحجة على الناس، لما كان ذلك نافعا له، بل كان ينبغي أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البلاغ لا يكون إلا إذا أخبر عدد كثير من الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نظر الله امرأ سمع مني حديثا فأداه كما سمعه، فهذا دليل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى في الإخبار بالواحد وأقام الحجة على الناس بخبر الواحد. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لك أن تخبر به ولو لم يروه غيرك، ولو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق رجل أو رجلين يخبران به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك مثلا هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بحديث ذي اليدين. ما قصة ذي اليدين؟ ذو اليدين كان رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ليس له اختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما هو من عامة الصحابة، من جملة الصحابة. وهذا الصحابي صادف أن كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فلما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسلم من ثنتين، يعني بعد أن صلى ركعتين سلم. ومعلوم أن صلاة الظهر أو صلاة العصر إنما تكون 4 ركعات، فاستشكل ذلك الصحابي هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لأن الصحابة أو عامة الصحابة ظنوا أن الأمر قد ورد فيه نسخ وأن بعض الأحكام قد تغيرت، ولكن هذا الصحابي هو الذي استشكل ذلك وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم من ثنتين، قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: بل نسيت يا رسول الله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الواقفين: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سجد للسهو. الشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره ذو اليدين بهذا الخبر أخبره عن خاصة نفسه، لأن الصلاة هو الذي صلاها، هو الذي صلاها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم بحاله، وكل إنسان أعلم بحاله من غيره. واستشكل ذلك ذو اليدين. ومما زاد الأمر توقفا عند النبي عليه الصلاة والسلام أن سائر الصحابة لم يستشكلوا ذلك ولم يسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد النبي أنه لابد أن يستثبت من الصحابة الواقفين، لا سيما وهم أو أغلبهم من أكثر الصحابة صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الناس به وبأحواله وبسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سألهم فأقروا ما قال ذو اليدين، صلى الركعتين وسجد للسهو. هذا الحديث في الواقع هو من أدلة أهل السنة في الاحتجاج بخبر الواحد، بينما أهل البدع والأهواء يحتجون به على عدم الاحتجاج بخبر الواحد، وليس الأمر كذلك. علماء أهل السنة إنما يحتجون به لخبر الواحد، لأن الذين سألهم النبي عليه الصلاة والسلام من الواقفين أمامه لم يبلغوا حتى مبلغ التواتر، فليس هذا شكا فيما يقول ذو اليدين، وإنما هو مزيد في الاستثبات، لأنه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمره وعن خاصة نفسه وعن حاله، وكما قلنا المرء أعلم بحاله من نفسه، فكان موجب التوقف قويا، لا سيما والصحابة الواقفون لم ينكر أحد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن ذلك أحد منهم، فكان ذلك داعيا إلى التثبت وداعيا إلى التحري وداعيا إلى مزيد من السؤال. فكان من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل هؤلاء الصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين أم لا؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما شك في كلام ذي اليدين، ولا أنه لم يعتمد كلام ذي اليدين، ولا أنه لم يأخذ بكلام ذي اليدين لأنه واحد، وإنما لما اقترن بذلك من الأمور الداعية إلى مزيد من التثبت، وهذا أمر معروف. فنجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى أحيانا يتوقفون في بعض ما يرويه الراوي الثقة، لا لأنهم لا يقبلون أحاديث الثقات، حاشا وكلا، فأحاديث الثقات عندهم محتج بها معتمد عليها، وإنما حيث ينضم إلى تلك الأحاديث بعض القرائن أو بعض ما يدعو إلى مزيد من التثبت، مزيد من التحري، فيبحثون عن موافقين لهذا الثقة الذي جاء بهذا الحديث، يبحثون عن من يشهد بمثل ما شهد به ذلك الثقة فيما أخبر به من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ليس شكا ولا في هذا الثقة، وليس عدم اعتماد على ما جاء به الثقة، وإنما كما قلنا راجع إلى مزيد تحر، حيث ينضم إلى خبر ذلك الثقة ما يدعو إلى إلى شيء من الريبة أو شيء من التوقف، فيستثبتون ويتحرون أكثر. فهذا خلاصة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرى أن الأمر في حاجة إلى مزيد من تفصيل، فنرجئ ذلك.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.